بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان درر الصيام. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الدرر والأحكام والفوائد التي نستفيدها من شهر الصيام، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الآداب، ونواصل ذكر بقية الآداب. فمما ذكرناه في لقاء الأمس ما يتعلق بفضل الدعاء ومنزلة الدعاء، وعندما نتحدث عن الدعاء فإننا نتحدث عن عمل جليل فاضل، هو من أجل الأعمال والقرب في شهر القرآن، فهو شهر القرآن، وهو شهر الصيام، وهو شهر الصبر، وهو كذلك أيضا شهر الدعاء. وقد قال تعالى في ثنايا آيات الصيام، قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وهذا يدلنا على شرف الدعاء وعظيم منزلته وأثره وفائدته على العبد، فإن العبد إذا تحقق له مطلوبه وحصلت له ومناياه ومراداته لا شك أنه يسعد ويفرح. فالدعاء سبب من أسباب تحقيق المطلوب. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ويجيب دعوة المضطر كما قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله سبحانه وتعالى هو كاشف الكرب، مزيل الهم والغم، هو الذي يدخل على القلوب الفرح والسرور، وعلى الأجساد الصحة والعافية، وعلى البلاد الخيرات. وهذا باب عظيم على الصائم أن يهتم به. ومواضع الدعاء في الصيام كثيرة، منها مواضع تتعلق بذات العبادة، فمما يستجاب لهم فمما يستجاب من الأحوال دعوة الصائم كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث يحسنه بعض أهل العلم، وكذلك أيضا ثلاث دعوات مستجابات ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم: ودعوة الصائم حين يفطر. فإذا هذه أوقات خاصة بالصيام، هناك أوقات عامة كالدعاء بين الأذان والإقامة، والدعاء في الصلاة، والدعاء في الثلث الأخير من الليل، كلها أوقات فاضلة على الداعي أن يتحراها، ولكن إذا دعا الإنسان فعليه أن يحرص على أن يحقق أركان وفرائض الدعاء، وقد ذكرنا شيئا من هذه الفرائض والأركان، ولكن هناك آداب يستحب للداعي أن يهتم بها وأن يحرص عليها حتى يكون مستجاب الدعوة، فمنها أن يستقبل القبلة حينما يدعو، ومنها أيضا أن يلح في الطلب والدعاء، ومنها كذلك أيضا أن لا يرفع صوته بالدعاء، والله سبحانه وتعالى قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، فسمى الله سبحانه وتعالى خلاف ذلك اعتداء في الدعاء، والإخفاء الدعاء فيه منافع كثيرة جدا، هو أدعى للإخلاص وأبعد عن الرياء وأبعد عن أعين الحاسدين، وكذلك أيضا هو أنفع للإنسان في الدوام والبقاء، لأن الإنسان إذا صرخ ورفع صوته أوشك أن ينقطع صوته بعد هذا الصراخ، فكونه يخفي دعاءه فهذا أبقى له في أن يستمر في الدعاء، ومن ذلك أيضا أنه أقوى إيمانا للقلب، وذلك لأن العبد إذا أخفى دعاءه فإنه حينئذ يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع هذا الدعاء ويعلم نقاء قلبه وطلبه الذي هو يأتيه بهذا الصوت الخفي، وهو كذلك أيضا اقتداء بالأنبياء كما ذكر الله جل وعلا في شأن زكريا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، ومن أيضا أن يلح في الطلب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، ومنها كذلك أيضا يأتي بجوامع الكلم، وأفضل الجوامع ما جاء في القرآن من الأدعية أو ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية الجامعة، فهذه أولى أن يحرص عليها وأن يهتم بها، ففيها خيري الدنيا والآخرة، فإذا وفق الإنسان إلى مثل هذه الأدعية الطيبة المباركة عليه أن يبتعد عن السجع في الدعاء، السجع المتكلف الذي يراعي فيه الإنسان الألفاظ ولا يراعي فيه المباني، كذلك أيضا الابتعاد عن الألفاظ الغريبة في الدعاء، يحرص كذلك أيضا على مثل هذا الأمر أن لا يأتي بألفاظ عجيبة غريبة في الدعاء، فإذا حرص الإنسان على تحقيق مثل هذه الأساسيات في دعائه فيرجى حينئذ أن يكون دعاؤه دعاء مقبولا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا دخلت يقول المسجد في صلاة التراويح والناس يصلون، فيقول إذا دخلت مع الإمام وأنا أريد العشاء الإمام سيصلي ركعتين، هل أدخل معه أو أصلي لوحدي العشاء ثم أدخل معه في التراويح؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن دخل والإمام قد فرغ من صلاة التراويح فإن كان بإمكانه أن يصلي جماعة أو لوحده قبل أن يشرع الإمام في صلاة التراويح فهذا أفضل، لكي يصلي التراويح كاملة مع الإمام ويدرك بذلك فضل التراويح. وأما إذا كان هذا المأموم قد دخل مسبوقا فوجدهم يصلون التراويح، أو أن صلاة الإمام أوشكت على البدء وهو إن دخل في الفريضة سواء جماعة أو لوحده فإنه سيتأخر عن صلاة التراويح، فهنا الأفضل له حينئذ أن يصلي مع الإمام، ينوي بذلك صلاة الفريضة والإمام يصلي النافلة ويدرك بذلك فضل الجماعة في الفريضة. وما أدركه من صلاة مع الإمام في التراويح فإنه يصلي، النبي عليه الصلاة والسلام أوتر بتسع وأوتر بسبع، وأوتر صلى الله عليه وسلم بإحدى عشر وكان هذا أكثر وتره صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فإنه لا حرج عليه حينئذ أن يدخل مع الإمام بنية الفريضة. ومعاذ رضي الله عنه كان يصلي العشاء الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. كذلك أيضا في واقعة أخرى لما تأخر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقوم إلى هذا فيتصدق عليه، فقام بكر رضي الله عنه فصلى به. إذن فالمسألة بحمد الله واسعة، وإن كان يتيسر له أن يصلي جماعة أو لوحده قبل أن يشرع الإمام في صلاة التراويح فلربما كان ذلك أفضل، شرط شريطة لا يشوش بجماعته على جماعة الإمام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ خرج يقول دم من أسناني وأنا صائم، فيقول أن أكملت الصيام بالأمس، ويقول في هذه الحال هل علي أن نقضي هذا اليوم؟
خروج الدم في أثناء الصيام سواء كان في الفم أو سواء كان في أي عضو من أعضاء الجسد هو بذاته لا يفسد الصيام، ولكن قد يكون مفسدا للصيام إذا تعمد ابتلاع الدم، أو قد يؤدي به كثرة نزول الدم من جسده إلى الضعف والوهن الذي يحتاج من أجله إلى أن يفطر أو إلى أن ينقل إليه دم، فحينئذ يقع الفطر لا بسبب نزول الدم في فمه ولكن بسبب تعمده وتقصده كأن يبتلع الدم أو أنه يخرج منه الدم الكثير فيضطر إلى الفطر أو إلى نقل الدم إليه وحينئذ يفسد صيامه. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، أرسال نصية قصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا هذه المكالمة أخ سعود، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعود، فضل.
الله يحييك. سؤال للشيخ جزاك الله خير، هل قول والنعم بالله أو زارتنا البركة هل هذا يجوز هذا القول ولا ما يجوز؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ سعود. سؤال خصبة فضل الشيخ، حكم قول عبارة والنعم بالله وزارتنا البركة؟
لا حرج إن شاء الله، لأن مثل هذه الألفاظ يقصد بها معنى حسنا، أي زارتنا البركة، أي لما قدم هذا الإنسان أو هذا الضيف حلت البركة فاجتمعت القلوب وتآلفت وحصل الأنس بقدومه، وهذا خير يكون مع هذا الضيف الذي أتى. فقولهم زارتنا البركة وكان يقول ونعم بالله ونحو ذلك من الألفاظ، كان يقال له مثلا توكلنا على الله فيقول والنعم بالله، أي يعني يقصد وأي كفى بالله جل وعلا أحدا يلتجوا إليه ويعتصم به. فهذه كلها معاني صحيحة إن شاء الله، والناس تقصد المعاني الصحيحة ولا تقصد معاني سيئة. إذن فقولهم زارتنا البركة ونعم بالله، فإن هذه الألفاظ من الألفاظ التي تدل على مقصود صحيح. أما إذا قصد بهذه الألفاظ معاني غير صحيحة فإنه حينئذ يمنع المعنى الباطل ويفهم ويعلم هذا الإنسان عدم صحة استخدام هذا اللفظ لهذا المعنى. لكن غالب الناس تقصد حصول الخير والبركة وحصول التآلف والاجتماع بقدوم هذا الإنسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول فاتتني صلاة العشاء وأدركت على التراويح مع الإمام بنية قضاء العشاء، وصل الإمام 3 ركعات في هذه الحالة، يقول ماذا أفعل؟ كان فضل الشيخ وصل إلى يعني دخل مع الإمام في الشفع والوتر.
نعم، لعله
الإمام صلى 3 ركعات.
لعل الإمام صلى 3 ركعات
وهو يريد أن يصلي العشاء.
وهو يريد أن يصلي العشاء، فحينئذ يأتي بركعة واحدة. المأموم تبع لإمامه، يتبعه فيما لم يكن فيه خروج عن الصلاة، كأن يزيد مثلا 5 في الصلاة، أو يوتر فيزيد 4 مثلا، وكان قد دخل مع الإمام بنية الوتر، فهنا لا يتابع، لكن أنت أدركت 3 ركعات مع الإمام وبقيت عليك ركعة واحدة فتأتي بها.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ عندي مبلغ في الحساب، ويقول هذا المبلغ أجمع فيه في كل شهر، يقول أضع مبلغ، فيقول لا أعلم متى يعني هذا المبلغ وصل النصاب، ويقول أنا نويت أن أزكي في كل رمضان، سأزكي عن في هذا الرمضان، فيقول هل في هذه الحال يعني أزكيه، وكم يقول يعني النصاب؟
بالنسبة للزكاة عندنا شرطين في زكاة الأموال، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا مفارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فارس، تفضل.
شيخ إسحاق، إيش حالك؟
الله يبارك فيك فارس، يحفظك.
الأخبار طيبين؟
الحمد لله.
دكتور شيخ حالك؟ دكتور سالم.
الله يحييك يا أخي، سلمك.
قبل الله طاعتكم إن شاء الله.
نعم.
دكتور سالم، بس بغيت أعرف بين سمونه الفقير والمسكين، شو الفرق بينهم؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير فارس. حياك الله. نجي فضل الشيخ إلى سؤال الرسالة النصية القصيرة، بالنسبة يقول لمن يعني كان يجمع أموال، يقول لا أعلم متى حال الحول ومتى بلغ النصاب، يقول أريد أن أزكي في كل رمضان يكون حولي، الآن يقول كيف يقول أصنع وكم النصاب في هذه الحالة؟
نعم، في الحقيقة السؤال هنا لعله أن يكون سؤالا على دقيقة نوعا ما. أولا الزكاة لا تجب على الإنسان إلا بشرطين: أن يكون النصاب قد اكتمل، والنصاب الآن في حدود 30,000 أقل قليل، نحو هذا المبلغ. والشرط الثاني هو حولان الحول، وهو العام الهجري، وهو العام الهجري. فأنت إذا أردت أن تزكي فبداية الحول هو بداية اكتمال النصاب. لنفترض أن المبلغ الموجود عندك حاليا هو 20,000 هذا الشهر، 20,000 لم تصل إلى النصاب إلى الآن. متى ستصل إلى النصاب؟ لما تصل إلى حدود 30,000. طيب في آخر الشهر نزل الراتب، آخر الشهر ستنزل الرواتب إن شاء الله. لما نزل الراتب في آخر الشهر حال الحول على اكتمل النصاب حينئذ. فنقول إذن في مثل هذا التاريخ، مثلا من تاريخ 25 رمضان هو تاريخ نزول الراتب، وصلت إلى 30,000، هذا هو تاريخ زكاتك للسنة القادمة. إذن كون الناس يقولون مثلا أن شهر زكاتي يجعله في رمضان، هذا لا، يعني من حيث الدقة ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الإنسان قد يحول حوله قبل. ولنفترض على الـ على الـ على الاحتمال الثاني أن نصابك قد اكتمل في شهر رجب، أي قبل شهرين، فأنت زكاتك أصلا ليست في رمضان، زكاتك في شهر رجب. لكن هناك مخرج ذكره بعض العلماء، يقولون أنك إذا تؤخر الزكاة إلى شهر رمضان وتحسب من الزكاة 14 شهرا، يعني بدل يكون 12 شهر تحسب كذلك أيضا شهر شعبان وشهر رمضان، فتحسب الزكاة عن كم؟ عن 14 شهرا، يعني بدلا تزكي 2.5% تزكي مثلا 3%، وتجعل حولك حول حينئذ من رمضان. من رمضان تبدأ تزكي، لأنك لم تزكي عن 2.5%، إنما زكيت عن 3%، وهي ما تتمة الشهرين، وبناء على ذلك تثبت الحول في رمضان. إذن لابد أن تعتني باكتمال النصاب أولا، ثم بعد ذلك بحولان الحول. فإذا حصل هذا فإنك تخرج ما عندك من المال وتزكيه جميعا، ما بلغ النصاب منه فقد زكيته، وما لم يبلغ النصاب فإنك قد قدمت زكاته قبل موعد الزكاة فيه عليك. ومقدار الزكاة 2.5%، أو تقسم المبلغ الذي تريده على 40، هو مبلغ الزكاة الذي وجب عليك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال بفارس فضل الشيخ يقول: ما الفرق بين الفقير والمسكين؟
الفقير والمسكين كلاهما يجتمعان في شيء، وهو استحقاقهما للزكاة، فالفقير يستحق الزكاة والمسكين يستحق الزكاة. ولكن الفرق بينهما أن الفقير إما هو المعدم الذي ليس عنده دخل ولا مال عنده، أو عنده ولكن نصف الكفاية. نصف الكفاية يعني واحد إلى 5 أو 6 من الشهر يكون قد انتهى ما عنده، فهذا هو الفقير. وأما المسكين فهو الذي لا يجد تمام الكفاية، يعني هو عنده ولكن دون تمام الكفاية، يعني ربما 20 من الشهر أو بعد نصف الشهر تجده متعسر، أو في بعض أشهر السنة أو 10 شهور من السنة، أو تجده مثلا في 7 شهور من السنة يكون متعسرا، و8 أشهر من السنة مثلا يكون، أو تتمة السنة 5 أشهر يكون في حالة طيبة. إذن الفقير هو المعدم، أو من يجد دون نصف الكفاية، والمسكين هو الذي لا يجد تمام الكفاية، فكلاهما مستحق للزكاة، فيجتمعان في استحقاق الزكاة، ويختلفان في أن الفقير أشد حاجة من المسكين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. بالنسبة فضل الشيخ السائل السابق يقول الإمام صلى 3 ركعات مرة واحدة بدون تشهد لأنه كان يصلي التراويح، يعني لم يجلس يقول في الركعة الثانية وهو يصلي العشاء.
الإمام المأموم تبع لإمامه، والتشهد الأوسط هو على قول الجمهور هو سنة، فهو لا يؤثر في صحة الصلاة. فلو كانت هذه صلاة الفريضة أصلا، لو كانت صلاة الفريضة فقام الإمام من التشهد ولم يجلس له واستتم قائما وشرع في الغيرة لا يرجع، لو كان في الفريضة لا يرجع. فإذا كون الإمام وصل 3 ركعات متتاليات وأنت دخلت معه بنية العشاء فتتابع الإمام حينئذ وتقضي الركعة التي بقيت عليك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل للقدر طريقان والإنسان مخير، كيف يقول يرد الدعاء للقدر؟
في الحقيقة الحديث عن مثل هذه المسائل هو حديث يحتاج إلى شرح وبيان وتوضيح، ولكن نقول أن الله سبحانه وتعالى أمرنا ببذل الأسباب. من أراد طلب الرزق فإنه لا بد أن يضرب في الأرض. قال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لو أن إنسانا جلس وينتظر أن يأتيه الرزق من السماء، هل سيصله الرزق من السماء؟ لا يمكن. الذي يريد الولد لابد أن يتزوج ويبذل الأسباب، لن يأتيه ولد بدون زواج. وكذلك أيضا حصول المطلوب لا يكون إلا ببذل الأسباب، والدعاء سبب من أسباب حصول المقصود. لذلك وهذا ثابت في الواقع وثابت أيضا في النصوص الشرعية. أما في الواقع فإن الأنبياء دعوا الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا استجاب لهم، حتى الكفار قال الله تعالى عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فمن حيث الواقع الدعاء سبب لحصول المقصود، وهذا أمر مشاهد معلوم لا ينكره أحد من الناس. والباب الثاني أن النصوص دلت على أن الدعاء سبب لحصول المقصود، كما جاء في الحديث الذي يسأل عنه لا يرد الدعاء إلا القضاء. وهذا فيه الحث على الدعاء، بمعنى أنه قد كتب فلان من الناس فقير فدعا الله سبحانه وتعالى فحصل له الغنى، فكان الدعاء سببا لحصول الغنى له. فلان استوجب دخول النار ولكنه سأل الله سبحانه وتعالى الهداية فهداه الله سبحانه وتعالى، فكان الدعاء سببا لحصول مقصوده وهو الهداية والثبات على الحق. إذن هذه النصوص وغيرها تحمل على ماذا؟ تحمل على أن الدعاء له فضائل، ومن فضائله حصول المقصود. وليس معنى هذا أن الدعاء ذات الدعاء يرد القضاء، ما قضاه الله سبحانه وتعالى واقع لا محالة، ولكن مما قضاه الله أن فلان من الناس يدعو فيستجاب له فيحصل له مقصوده وطلبه.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. هنا في الشيخ يقول راتبي قليل، يقول 2000 درهم تقريبا، يقول عندي علاج يتعالج يقول بمبالغ قد تصل إلى 1200، فيقول أحيانا أستلف من شخص غير مسلم ويشترط علي أن أرجع له المبلغ وزيادة 20% آخر الشهر، فيقول ما حكم ذلك؟
هذا لا يجوز، هذا هو الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فلا يجوز لك أن تتعامل تعاملا ربويا، وعليك أن تبحث عن آخر يقرضك مالا قرضا حسنا. ولكن الإضرار له مستثنياته، والجواب فيه يكون جوابا خاصا لا جوابا عاما.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا السؤال عن علاج الفتور في رمضان، خاصة يعني عندما ينتصف رمضان.
نعم، مما يعرض لكثير من الصائمين هي حالة الفتور والضعف، وهذه الحالة تكون بعد منتصف رمضان، يبدأ شيء من الملل والضعف يدخل على الإنسان، وهذه طبيعة النفس البشرية، فإن هذا الأمر قد حصل مع أشرف الخلق، مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حنظلة قال نافق حنظلة، فأتى إلى أبي بكر وشكى إليه ما يكون من إيمان ووجد إذا كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا خالط الأولاد والعيال والزوجة ضعف. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو أنكم تكونون أي عندي كما تكونون عند أهليكم لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة فساعة. فالإنسان يعرض له مثل تعرض له هذه الأحوال، ولكن لابد أن تعالج، لأن هذه مرحلة خطيرة، إذا اهملها الإنسان ولم يهتم بمعالجتها ربما يحصل له انحراف ويضيع فضل الشهر بسبب عدم عنايته بهذا الوقت المهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة، أي إقبالا وحماسا، ولكل شرة فترة، أي ضعف وخمول. قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي مرحلة خطيرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا هذه الحالة. فعمل الإنسان عندما يكون في أوله يكون في همة وإقبال، ولكن يأتي بعد ذلك وقت الضعف، فلا بد أن يعالج هذا الضعف. كيف نعالج هذا الضعف؟ نعالج هذا الضعف بأن ننظر إلى حقيقة الصيام وفضله. أنت لا تصوم لأجل الناس، ولا تصلي لأجل الناس، ولا تقرأ لأجل الناس. لو ذهب كل من في المسجد فإنك ستصلي مع الإمام، ولو كنت أنت والإمام وحدك. لو أن الناس كلهم شغلوا بما شغلوه من زهرة الدنيا وزينتها ومشاغلها، فإنك لن تضيع وردك من القرآن. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة، فإنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه الوفد تأخر عن أصحابه، وكان قد وعدهم بأن يحدثهم، فلما رجع صلى الله عليه وسلم إليهم قال قد جاءني وفد فلان وفلان، وإنهم شغلوني عن وردي فكرهت أن آتيكم حتى أقضيه. فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن مهما أتت الشواغل للإنسان لكنه لا يضيع ورده ولا يضيع حزبه من القرآن. قال الراوي: فعلمنا أنهم كانوا يحزبون القرآن. فلما سئل كيف كانوا يحزبونه قالوا كانوا يحزبونه سبعا، يبدأ أولا بالسبع الطوال من القرآن، ثم بعد ذلك بقي إلى بقية الأحزاب إلى حزب المفصل وهو من قاف إلى سورة الناس. هذه سبعة أحزاب، أي يختمون القرآن في سبعة أيام. فالإنسان عندما تأتيه مثل هذه الحالات لابد أن يحرص على أن يستمسك بأصل الإيمان والفرائض فلا يضيعها، ويمسك بمهمات الدين ويبتعد عن المحرمات. هذه أساسيات عند حصول الفتور، لكن عندما يكون الإنسان في حالة الإقبال فإنه يصلي الفرائض ويصلي النوافل، يصلي يقرأ القرآن ويختم ما يستطيع من الختمات، يحافظ على الأذكار الشرعية ويجعلها وردا له في قيامه وفي قعوده وفي اضطجاعه، فيعيش مع الأذكار ومع القرآن لأنه في فترة الإقبال. ولذلك يروى عن عمر رضي الله عنه ويروى كذلك عن علي، فيروى عنهما أنهما كانا يقولان إن القلوب إقبالا وإدبارا. فكان عمر يقول: فخذوها بالفرائض والنوافل عند إقبالها، وخذوها بالفرائض عند إدبارها. فهذه كلها يعني معينات للإنسان أن يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه المراحل. والإنسان ضعيف يحتاج إلى عون الله سبحانه وتعالى، فيكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى الثبات. إذا كان الله جل وعلا قال نبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فالإنسان لا يثق بنفسه وعمله، وإنما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله الثبات. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كثيرا أنه يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وفي لفظ: لا ومقلب القلوب. سؤال الله سبحانه وتعالى الثبات على الهداية وعلى الرشد وعلى الأعمال الصالحات وعلى أن يختم له بالأعمال الصالحات، هذه من الأدعية الطيبة المباركة التي يحرص عليها. وأخيرا سنقبل بعد أيام قليلة على عشر هي من أجل ودرة شهر رمضان المبارك وفيه ليلة القدر. فكل هذه التهيئات يهيئ فيها الإنسان لهذه المرحلة الحاسمة من شهر رمضان المبارك. صلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: صليت المغرب ويقول في أثناء الصلاة تذكرت أني لست على وضوء، وقد يقول أيضا صليت العصر من غير وضوء، فيقول مباشرة قطعت صلاة المغرب وخرجت وتوضأت ورجعت إلى آخر الصلاة، لكن يقول رجعت بنية العصر وبعدها يقول صليت المغرب، هل فعلي صحيح؟
أولا ما يتعلق بالواقع التي ذكرتها لابد أن ألفت الأخسال إلى مسألة مهمة، وهي هل عنده وساوس أو لا. لأن بعض الناس تستحكم عليه الوساوس ويأتيه الشيطان في مثل هذه الأحوال ويبطل ربما صلوات، ليس صلاة واحدة التي يصلي وإنما صلوات. فأولا لابد أن ننظر هل هي من قبيل الوساوس أو لا، فإن كانت من قبيل الوساوس لا يلتفت إليها مطلقا، لأنه لا يخلو هو في صلاته لو صلى مثل هذه الأفكار. فغالبا ما تأتيه مثل هذه الأفكار إلا إذا تيقن يقينا بأنه فعلا قد انتقض وضوءه، فحينئذ نعم يخرج من الصلاة. وهل يعيد العصر أولا أو المغرب؟ هذا يعتمد كما ذكرت على قضية وجود الوساوس. الأصل أن الصلاة التي يصليها هي التي بطلت. لماذا؟ لأن الأصل ما دام أنه صلى العصر فإنه صلىها بطهارة. لكن إذا تيقن أن حكم صلاة العصر من حيث الطهارة كحكم صلاة المغرب فهنا يقطع الصلاة، ثم إذا رجع بأي صلاة يبدأ، خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من يقول أنه يبدأ بالحاضرة، أي يصلي المغرب، وهذا قول وجيه، خصوصا إذا كانت هذه الصلاة من الصلوات التي قد يحدث فيها فرق في عدد الركعات، كان يدرك مع الإمام الركعة الأولى وهو سيصلي المغرب، كيف سيفعل؟ يعني هل ينصرف من الصلاة ولا؟ هذا مذهب يراه بعض أهل العلم، يقولون تصلي مع الإمام الصلاة الحاضرة ثم بعد ذلك تقضي الفائتة، وهذا وجه يرجحه بعض أهل العلم. ووجه آخر أنه يبدأ بالفائتة لعموم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من البدء بالفائتة قبل الحاضرة، وهذا أيضا قول وجيه. فبأي القولين أخذ؟ فلكل من القولين وجهه، وليس عليه من بأس سواء أخذ بقول من قال بأنه يبدأ بالحاضرة ثم يقضي النافلة لكونها قد حضرت وهي التي بين يديه وهي التي تنعقد عليها النيات، وبين القول الآخر الذي يرى أن المسبوقة في الصلاة إن فاتته أكثر من صلاة فإنه يبدأ بالفائتة ثم بعد ذلك يصلي المكتوب. وقد ذكرت أن كلا القولين له وجهه، لأنهما أي القولين مبنيان على الاجتهاد، ولا نص صريح واضح يمنع من القول الآخر. نعم النصوص فيها ما يدل على أنه يبدأ بالفائتة ثم بعد ذلك يبدأ بالحاضرة كما في الخندق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر والمغرب بدأ فصلى العصر ثم صلى بعدها المغرب، فهذا دليل على أنه يبدأ بالفائتة قبل الحاضرة. والقول الآخر يستدلون بالمعنى لأنها قد حضرت، وحفاظا على توافق نية الإمام مع نية المأموم وعدم اختلاف الركعات، فيقال يصلي الحاضرة ولن ثم يقضي بعد ذلك الفائتة، والمسألة فيها سعة بحمد الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أثناء الصلاة وجدت بعض الطعام في فمي، هل أخرجه من فمي أم أبلعه أم أتركه حتى أنتهي من الصلاة؟
إن كان يسأل عن وقت الصيام فإنه يخرجه، وإن كان في غير الصيام فلو أنه بلعه ليس هذا أكلا، لأن الأكل لم يحصل منه، وإنما حصل منه أنه قد علق طعام في فيه فبلعه ولم يأكله. وكما ذكرت هذا يتعلق بماذا؟ بالصلاة لا بالصيام. أما الصيام فإنه يجتهد في لفظ هذا الطعام الموجود في فمه ولا يبلعه، ولكن حصل خطأ فنزل في جوفه فالله سبحانه وتعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.